وهذا كان يؤكد ان الاستخاره المسند الصحيح للامام مسلم. ما الان رواه الامام الشيخان الآن رواه عن إسماعيل ورواه عن قيس رواه الأعمش عن إسماعيل عن أبيه وعن قيس رواه الأعمش عن إسماعيل عن أبيه وعن قيس. نعم فإسماعيل له إسماعيل له شيخان وليس الأعمش له شيخان ولذا قال وعن قيس. نعم هذا صحيح. طيب نسمع الآن شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.
فالأمر من غير إيمان كفر والنهي من غير إيمان كفر وله الناس بيبرهم أن يأمروا ولا يأمروا وبعض الناس من حظ نفسهم أن ينهوا ولا يأمروا وكمان والكمان أن يجتمع في العدل أمر الله.
قال قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. قال القاضي عياض رحمه الله اختلف في هذا فوقع هنا ما نراه وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة وقيل من ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله وقيل أول من فعله معاوية وقيل فعله ابن الزبير رضي الله عنه.
لماذا الأول؟ والنص صريح واضح بين ظاهر أن أول من قدم ذلك مروان ومروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص. قيل إن له رؤيا يصبر عبد الله بن الزبير بأربعة أشهر وتعرفه رواية عن عمر وعثمان وعلي وروى عنه سهل بن سهل بن الساعدي الصحابي الجليل وهو أكبر منه وكان مروان بن الحكم كان واليا لعثمان معاوية على المدينة ومكث فترة طويلة وكان فيه بهائم ومكر وقيل هو ممن زور أحكام عثمان المطالبة بدمه ومروان بن الحكم غير وبشر والتغيير والتسجيل كان لأسباب أو أشار إليها المصنف وسنعود إليها بعد قليل. والذي يهمنا الآن أن نقول أن أول من غير فقدم الصلاة قدم الخطبة على الصلاة وجعل صلاة العيد كصلاة الجمعة هو مروان بن الحكم. وأما الأقوال التي ذكرت عن عمر وعثمان وعلي وابن الزبير ومعاوية فهي ليست صحيحة كيف تصح وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه. صار الصحيح في الصحيح عن عبد الله بن عباس انه صلى خلف ابي بكر وعمر وعثمان وكانوا يصلون قبل الخطبة وأخرج ذلك في الموطأ بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الخطبة. فالثابت على المذكورين أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة وما كانوا يفعلون ما يفعله الفساق للحكام بني أمية وأنهم غيروا وبدلوا. قال النووي رحمه الله تعالى لماذا فعلوا ذلك؟ قال لما رأى الناس لما رأى الناس لما رأى مروان الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا يستطيعون الخطبة. وقيل بل يدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. وقيل أول سعر معاوية. فيقرأ في البيت لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه. فعلى رضوان ذلك لأنه كان لما يصلي إن صلى ثم خطب لم يلفت إليه أحد ولم يسمع إليه أحد، كان الناس ينفضون عنه. ففعلوا ذلك لهذا السبب، ووقع التصريح به في صحيح الإمام البخاري كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. حدث الإمام أن لو يسجد عبارة من كلام الخاطئيات، فأملوا معي ماذا قال الإمام النووي؟ قال الكلام المذكور، قال قال الخاطئيات رحمه الله اختلف في هذا، فوقع هنا ما تراه، هكذا في شرح الخاطئيات وليس ما نراه، ما تراه بالتاء وليس بالنور. وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة. وقيل بل يدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. وقيل أول من فعله من عاوية. وقيل فعله من زبير رضي الله تعالى عنه. ثم قال القاضي إياك بعد هذا: وقيل لله في فعل ذي مميزة في ذلك لما أحدثوا من فتح علي فيها رضي الله تعالى عنه، فكان الناس يتفرقون لأن لا يسمعوا ذلك، فأخروا الصلاة ليحدثوا الناس. والذي ثبت إلى آخر الكلام. وهذا من منهج الإمام النووي الشرع، فإنه إن رأى كلاما يحتاج إلى دراسة وتفكر وفيه فتح باب شر فإنه يحدثه. هذه النحوة حدثها عن عبد الإمام النووي في شرحه من كلام القاضية. نسمع الآن.
قال رحمه الله: والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعا، يعني والله أعلم بعد الخلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول.
إلى خلاف أحد بعد إجماع الصحابة على فعل رضي الله تعالى عنهم، بل لا يلتفت إلى قول أحد وإن عبرناه، وإن قلنا له أجر إن خالف الصحيح الصريح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد أنكر أبو سعيد وغيره فيما يظهر كما سيأتي معنا على مرواه هذا الفعل، بل أدوه رضي الله تعالى عنه بنص اثنين منهم وبسكوت الآخرين من المنكر، وإلا لما جاز لأبي سعيد أن يورد هذا الحديث في هذا المقام. وهذه الحادثة ماذا تسمى عند علماء المصطلح؟ تذكرون؟ تذكرون لما جاء يحيى بن يحيى وجاء عبد الله بن عمر وقالوا لقد حزن الظهر في طيب مستمرين اناس يزعمون الى اخر الحديث. ماذا قلنا؟ سبب ورود، ثم هنالك سبب ورود وسبب ايراد، هذا سبب ايراد وليس سبب ورود. سبب ورود الحديث الحادثه التي وقعت في زمن رسول الله، وسبب الايراد هو سبب القصه التي وقعت مع الصحابي، فقالوا حديثا هذه القصه. فهذه القصه وحدث مروان وتقديم الصلاة على الخطبة هو أو تقديم الخطبة على الصلاة هو الذي جعل أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يورث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي قوله بعد هذا: أما هذا فقد قضى ما عليه، بمحضر من ذلك الجمع العظيم، دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان.
قال قال أقام إليه رجل فقال صلاتك الخطبة فقال قد كنت ما هنالك يشوف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ما هنالك بشهوة أن يسمع إليه الناس يا الله شهوة أن يسمع الناس أن الإنسان يغير ويغير ويزيد وينقص الكلام ويغامر ويكذب من أجل هذه الشهوة الموهومة نسأل الله العفو والعافية. ما هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ زاد في البخاري أنه أبو سعيد وقع مع أبي سعيد الخدري مع مروان ابن الحكم شديد في هذه الحادثة وأخرج عشر ساعة في المفرقة أبو سعيد قال وكان بيني وبينه أي بيني وبين مروان أبو مسعود عقبة بن عمرو البكري رضي الله تعالى عنه فالظاهر أن الرجل إن تعددت واقعتان الواقعة المذكورة في صحيح البخاري وسيأتي ذكرها مع هذه الواقعة والظاهر أنها تعددت والظاهر أن مروان قد فعل هذه الفعلة أكثر من مرة ويدلل على ذلك انه كان في نحو خمس سنوات واليا على المدينه فظهر انه كرر هذه الحادثه فمره وقعت لابي مسعود في بدر معه ومره اخرى وقعت لابي سعيد معه فالرجل الذي قرره من الحديث على صحه عدد الواقعتين هو ابو مسعود البدري عقبه بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقال عقبه بن عمرو ما قال فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد روانا عليه قال ذلك محرم صحابة ومما يشير إلى تعدد الواقعة أن هذه الواقعة حصلت على مرأة ذلك وأن الواقعة من صحيح البخاري وقعت بين أبي سعيد ومروان وقعت بينهما ولم تقع على مرأة من الناس وهذه إشارة أخرى إلى احتمال ترجيع تعدد الواقعة والله تعالى أعلم نفسه.
قال وبينه أيضا احتجاجه بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغيره ولا يسمى منكرا لو اعتقده ومن حضره سبق به عمل أو مضت به سنة وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان وان ما حكي عن عمر وعثمان ومعاويه لا يصح والله اعلم.
لانه لا ثبت في الصحيحين عن بعضه نقيضه وخلافه كما سمعناكم خبر ابن عباس نسمع.
قال قوله فقام اليه رجل فقال الصلاه قبل الخطبه فقال قد ترك ما هنالك.
فقال من قد ترك ما هنالك؟ مروان. يعني
الشيء ما قال فيه. فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. قد يقال كيف تاخر ابو سعيد رضي الله عنه عن انكار هذا المنكر حتى سبقه اليه هذا الرجل.
الامر يقول لما نعلم ان هذا الرجل صحابي بدري مثل ابي سعيد فقد نعكس ونقول لماذا تأخر أبو مسعود وسبق أبو سعيد. كتب الله هذا الخطبة هذا الأجل الذي عزي أبي مسعود لأنه كان أقرب وألتقى بمروان منه أراد أن يقوم فجلده من قوله أخذه. من الذي يقدر أن يجلد؟ أن يجلد القريب وهو الذي يجلد في الإنكار فسبق في الإنكار فلا يوجد مشكلة. لماذا تأخر أبو سعيد الخدري؟ تأخر لأنه لا حضر منه والحمد لله. نسمع الاحتمالات الآن
قال وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة.
هذا لا أوجد له ومن أحسن مصلى العيد كفر ويحضر هذه المشاهدة مع الجدد ويكون العيد مع طشع وضعه وتخطى هذه الخطوب أو فالمحرم لا يستمر هذا يعني وليس يعدل هذا الاحتمال والله يعلم نسمع.
قال فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتباطه بظهور عشيرته أو غير ذلك.
لماذا هذا وهذا بعيد نسمع.
أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعرضه أبو سعيد والله أعلم.
أبو سعيد لأنه أقرب عنه فقال فقال أبو سعيد مقام امتحل القصة لا اختلفت فلاح الرجل أنكر وأبو سعيد أنكر من قصة
قال ثم انه جاء في الحديث الاخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله عنهما على اخراجه في باب صلاة العيد ان ابا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر وكان جاء معا فرد عليه مروان مثل ما رد هنا على الرجل. فيحتمل انهما قضيتان إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد والله أعلم.
أسمع ونقل القصة ونقل التأمل للدرس القادم نتكلم عليه إن شاء الله في درسنا القادم. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحدين بعد الخروج من المصلى بغير منبر من طريق زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي طرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويامرهم فان كان يريد ان يقطع بأسا قطع او يامر بشيء امر به ثم ينصرف. قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أهل المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه الكثير من الصلب فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبدت بثوبه فجبدني فارتفع فخفض قبل الصلاة فقلت له غيرتم الله فقال أبو فقال هذا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة في هذا وقع التغيير والتبديل ونكمل ان شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إن شاء الله تعالى في أول كل شهر هجري نجيب على الأسئلة نجمعها ونجلس بعد العشاء في أول أسبوع من الشهر العربي لنجيب عليها بإذن الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد بدأنا في آخر الدرس الماضي بالكلام على حديث أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. أيها الأخوة الأحبة في الله، الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، والأصل في الأقوال والأفعال والأحوال أن توزن بميزان الشرع
فما كان مخالفا منها فيجب أن يوزن في ميزان الشرع وأن يعالج على نحو ما شرعه الله عز وجل. فننزع من الكتاب والسنة بالحق وندرس الحال ونقدره قدره بالعدل، فالشرع قائم على حق وعدل، والأصل في عصر الخير والبركة في عصر إقامة الدين أن تكون من بيده الولاية والقوة أن يغار على أحكام الله وأن يقيمها وأن يأخذ على يدي الفسقة وعلى يدي من يعملون المنكر. ولذا التغيير في عصر الخير والبركة باليد بالواري وباللسان بالعالم وبالقلب بالعام، والأصل أن لا يوجد المنكر في المجتمع وإزالته فرض على الكفاية على قول جماهير الفقهاء، لأن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنيطت في نصوص الشرع بالأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولكل منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، منكم بالتبعيض، فواجب في الأمة على وجه الكفاية أن يكون قسم منهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا سيما أن الأمر والنهي يحتاج إلى قدرة بدنية وقدرة علمية، وهذه لا تتصور في حق أحد الناس أحد المسلمين جميعا. ولذا أنيق بمن والله بمن أعطاه الله ولاية أو بمن آتاه الله علما وبيانا. فالأصل في الأمة أن يكون فيها من ينكر المنكر حتى ينعدم، وإنكار المنكر على أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن يزال من أساسه، والثانية أن يقل وتخف، والثالثة أن يترتب عليه منكر مثله، والرابعة أن يترتب عليه منكر أشد منه. فالأولى والثانية مشروعتان بالإجماع، والثالثة فيها نظر، والرابعة محرمة. وتبقى مرتبة خامسة تعرض إليها المصنف، ولما شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث تعرض لجزئيات الحسنة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من بينها مرتبة خامسة وهي أن يأمر الآمر ويغلب على ظنه أن المأمور لا ينتفع. فهل في هذه الحالة يجب على المسلم أن يأمر أم لا؟ وتعرض أيضا لمسائل حسنة عديدة نسمعها ونعلق عليها إن شاء الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله فقد قوى ما عليه، ففيه تصريحا بالإنكار أيضا من أبي سعيد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين.
قول الإمام أبو المعالي في كتابه البرهان في أصول الفقه، فقد ذكر في مسائل الإجماع هل يعتد بخلاف الرافضة، وقرر أنه لا اعتداد بخلاف الرافضة، ويصح الإجماع وإن خالفوا، فخلافهم عدم، لا يلتفت إليه ولا يشترط به. وذكر أبو سعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مروان بن الحكم بن أبي العاص الخطبة على الصلاة، وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن من قدم الخطبة على الصلاة فخطبته لا يعتد بها، لأنه أوقعها على هيئة لم يأتي بها الشرع، وعليه إعادة. والخطبة في العيد على الراجح من أقوال العلماء أنها سنة، والواجب على رأي شيخ الإسلام وغيره من المحققين إدراك ركعتين، وعند الجماهير الصلاة سنة مؤكدة، وذهب شيخ الإسلام إلى وجوب صلاة الركعتين، وبعد الصلاة المسلم بالخيار، إن شاء سمع وإن شاء مضى، والسماع خير. وكما صرح البخاري في صحيحه على لسان مروان كما مر بنا في الحديث الماضي، كان الناس ينتقدون عن خطبة مروان بعد سماع بعد الصلاة، وهذا يؤكد أن سماع الخطبة ليست واجبة، إذ أن هذا صنيع الرأي الأول، صنيع الصحابة والتابعين، فكانوا يقذعون في القول ويصدون ويسكتون او لا يحسنون وضع الاشياء في اماكنها، فكانوا يتركون، مما جعل مروان يعكس ويغير ويبدل ويقتدع في دين الله، فاراد ان يحدثهم فيختم لهم فيسمعهم ثم يصلي. فقال ابو سعيد واورد على مسامعه هذا الحديث: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فجنبه بثوبه. إذن العبادة التي تقع على غير الصفة التي شرعها الشرع لا يعتد بها، وإن كانت في ظاهره حسنة. قال شاب يصلي بعد العصر عند اصفرار الشمس، فقال أبو سعيد بن جبير اجلس، فقال الشاب: يا أبا محمد، المؤذن لله عز وجل على الصلاة له؟ فقال له سعيد: لا، إنه لا يؤذنك على الصلاة له، ولكنه يؤذنك على خلاف السنة. فهذه الخطبة، فهذه خطبة لا يعتد بها، والأصل أن تعاد بعد الصلاة لكي تقع صفة الصلاة على النحو المشروع. نسمع.
قال: ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يفترط بخلافهم في هذا.
الرافضة مذهبهم أن الأمر والنهي معلق بالإله وليس بإحاد المسلمين، وأهل السنة يعلقون الأمر والنهي على أحد المسلمين مع قولهم أن الأصل في الأمر والنهي أن يكون في الولاية والإمام، ولكن الأصل النظر في إزالة المنكر، فإن لم يقم به الوالي يقوم به غيره من أحد المسلمين على وفق صدق وضوابط، فتأتي معنا بعض الضوابط.
قال: لا يفترق بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة.
الأمر والنهي واجب لتكاليف الشرع،
أما المعتزلة فعندهم أصل قبيح وهو التحسين والتقبيح العقلي، فما أحسنه العقل فهو مشروع وما أقطعه العقل فهو ممنوع، والأمر على رأيهم والنهي أمر يحسنه العقل فهو واجب بالعقل لا بالشرع، وهذا كلام مردود مرفوض، إذ أن العقل مظهر لمحاسن الشرع ومظهر لإحكام الشرع، والعقل جيش يتأيد الشرع يؤيد الشرع، فلسنا بحاجة إلى مؤيد للشرع للنقص، ولكن لا بأس أن تذكر الحجة العقلية بعد أن تقرر من الأدلة الشرعية النقلية. وقلنا الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء، الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء.
قال: وأما قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم.
إذا معنى قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا فعلتم وأمرتم ونهيتم لا يضركم من لم يستجب لكم، هذا استجابة الناس لا تلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب في حقنا الأمر والنهي، وليس بأيدينا أن نكثر من شاء على الهداية وعلى الاستجابة وعلى قبول ما عندنا من حق. وبهذا نوفق بين آيتين: والناس يستدلون بواحدة منها على نحو الخطأ في كثير من المجالس، ويقول الله عز وجل: وإنك إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، إنك لتهدي من أحببت هداية التزام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية دلالة، فالذي بأيدينا أن نغير وأن ندل وأن نأمر وأن ننهى، والذي ليس بأيدينا هداية الالتزام، فليس بأيدينا أن يستجيب لنا فلان وأن يمتنع فلان، فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالواجب البيان والأمر والنهي، أما القبول فهذا أمر لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف.
الأصل في الأمر وفي النهي عن المنكر أنه فرض على الكفاية، ولكن إذا ما زال يبقى جميع المسلمين آمنين حتى يزول، فالنظر إلى العاقبة، ولذا يؤثم الناس جميعا ما دام المنكر باقيا، والأصل في إزالته أن تكون بيد من بأيديهم الأمر والنهي، فإن تطاعوا أو قصروا فيتحول ذلك في حق من رزقه الله عز وجل غيرة وحبا وتعظيما لأوامره. والأصل في الولاية أن تكون قائمة على تعظيم أوامر الله بإظهارها وإشهارها، وأن تكون قائمة على محاربة ما يبغض الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا كلاما جديئا، ويقول في مجموع الفتاوى في الجلد 28 منه: وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه، ترك لكي يرتجي، ترك لمال يأخذه، كان بمنزلة مقدم الحرامية، كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاتل المحاربين على الأخيدة، وبمنزلة القواد يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على شاحسة. وولي الأمر إنما رسل ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الولي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بحب المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. فإن لم يقع الأمر والنهي من ولي الأمر فحينئذ يجب على أحد المسلمين أن يعملوا على إزالة المنكر، وهذا الواجب واجب على الكفاية وليس واجبا على كل مسلم. فإن زال الحمد لله، وإن لم يزل فحينئذ يبقى أحد الناس آثمين. قال المصنف رحمه الله: وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. أما من غلب على ظنه أن الأذى يصيبه فهو معذور بتركه، وإن قام به فهو من العزيمة وليس محرما كما تقول الشيعة. وهنا لا بد من وقفة مع قول المصنف: وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. لا ينتقد إلى أذى الفاسق بالشتم أو بالتعريف أو بأن تسقط منزلة الآمر والناهي من قلبه أو من قلب من يناجره من الفسقة، فهذا لا التفات له. وإلا لما قامت الحسبة ولما وجد الأمر من معروف والنهي عن المنكر. إن كان الخوف مراد بكلام المصنف والعذر أن يؤلفك الفاسق بكلام أو أن يؤذيك بكلام أو أن تسقط منزلتك أنت أيها الآدر من قلبه ومن قلب من يماثله من سائر الفسقة، فهذه ليست أعذارا شرعية. هذه ليست أعذارا شرعية لأن النهي عن المنكر لا يستطيع ذلك، لا يقع إنكار إلا مع وجود هذه الأشياء. ولكن المراد بالعذر والخوف أن يغلب على ظن الناهي أذى يصيبه في بدنه. قال الإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره. ويقع عليك لوم من صاحب المعصية فلا، هذا ليس عذرا في أن تترك الأمر والنهي. وقال بعض الفقهاء: ولو تلك بالحسبة بلوم لائم أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعريفه أو سقوط المنزلة عن قلبه أو قلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا إلا تنفك الحسبة عنه. إذا قول المصنف: وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، لا يدخل في العذر والخوف اللوم والغيبة والتعريف وسقوط المنزلة من قلبه ومن قلب سائر أمثاله من الصدقة. نسمع الى حكم اخر والى فرع اخر من فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال رحمه الله: قال العلماء رضي الله عنهم: فلا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا ان الذي عليه الامر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول الا البلاغ.
حسنا. قال المصنف قبل ذلك: ثم انه قد يتعين، كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو، او لا يتمكن باستزالته الا هو، وكمن يرى زوجته او ولده او غلامه على منكر او تقصير بالمعروف. الاصل في الامر كما اثبتنا انه واجب على الكفايه، ولكنه قد يتعين ويصبح واجبا على التعيين، وذلك ان كان هذا المنكر لا يستطيع ان يقوم به الا شخص بعينه من مقدرة مادية او علمية، كان يكون المنكر في البيت تفعله الزوجة ولا يراه الا الزوج ولا يراه سائر محارمها، فحينئذ واجب على الزوج ان يغير هذا المنكر. وكذلك ان لم يكن لهذا الولد خلطة لاحد عليه الا خلطة الاب، ولا يستطيع احد ان ياخذ على يده بالقوة فيغير المنكر الا الاب، فيتعين هذا التغيير على الاب. فالقول بانه واجب على الكفاية لا يمنع من انه قد يتعين بإزالة في حق بعض الناس، فمن تعين عليه ولم يفعل فهو آثم، ولا سيما ان كان مرتكب المنكر ممن يؤاكل هذا المسلم او يشاربه او يساكله. ولا يجوز مع المواكلة والمشاربة والمجالسة وطول الإقامة ان يغفل الانسان عن امر الله، فالناس لا يعظمون اوامر الله لانهم يستمعون الباطل، وكما يقولون كثرة الاحساس تفسد الانسان. من راى الشيء واستمراه فانه يفقد كثير انه يفقد الشعور بان هذا امر يريده الله وانه منكر. فالاباء في بيوتهم لما يساهم اولادهم في صلاه مضيعين لاوامر الله جالسين على في مجالس الغفله واللهو والمنكر، كثرت هذه المشاهده تنتهي الانسان الواجب الذي امره الله عز وجل به. ولذا قد يتعين الامر والنهي في حق بعض الناس، ولا سيما ان كانت القوه على هذا التغيير بيد فلان ممن له سلطه ماديه او سلطه معنويه كسلطه العالم على تلاميذه، او سلطه رئيس العشيره على سائر افراد عشيرته، او سلطه الاستاذ على طلبته، او سلطه صاحب العمل على عماله، او سلطه الوجيه على من دونه ممن يلوذون به ويشفع لهم. فيجب على الانسان ان يتزكى وان يقدم الشيء الذي يحبه الله عز وجل. ثم تعرض المصنف الى حكم اخر وهو المرتبة الخامسة التي اشرنا اليها. قلنا ان النهي عن المنكر خمسة مراتب: الاولى ان يزول المنكر من اصله، والثانية ان يقل المنكر، وهاتان منزلتان مشروعتان محبوبتان الى الرحمن باجماع العلماء، والثالثة ان يغلب على ظن المنكر ان المنكر لم يزول وانه سيرفع، والرابعة ان يترتب على الانكار منكر بمقدار المنكر الذي ازاله، والخامسة ان يترتب على المنكر منكر اكثر منه. فالثالثة مشروعة، والرابعة محل نظر، والخامسة ممنوعة محرمة، كما سيأتي بيانه من كلام المصنف ان شاء الله تعالى. المنزلة الثالثة ان يغلب على ظن المنكر ان المنكر عليه لم ينتفئ ولم يسمع ولم يستجيب، ولكن لا يصيبه اذى منه، فان اصابه اذى منه فان الاذى يصرف الامر والنهي من الوجود الى اللابد. اما ان غلب على ظني ان امرت فلانا بعينه فلم ينتفع ولم يمسي بكلامي لا لا ولم يستجيب، ولكني انا اضمن وامن على حسب غلبة الظن ان اذاه لن يصلني. فهل النهي عن المنكر في هذه الحالة امر واجب ام لا؟ نسمع كلام النووي ونتأمله ونعلق عليه. نسمع كلام النووي مرة اخرى.
قال رحمه الله: قال العلماء رضي الله عنهم: فلا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا ان الذي عليه الامر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول الا البلاغ. ومثل العلماء هذا لمن يرى انسانا في الحمام او غيره مكشوف بعض العوره ونحو ذلك، والله اعلم.
رجل راى اخر في الحمام مكشوف العوره ويامره وهو يعلم انه لن يستجيب لانه يستجيب، وعورته يراها غيره من الناس. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في مثل هذه الصوره: الواجب الامر، لان عليك البيان وليس عليك الطهور، ولأن الله عز وجل يقول: ما على الرسول إلا البلاغ. ولأن الله عز وجل أمر بالذكرى مع شك مذكر لأنها تنفع، مذكر إن نفعت الذكرى إن تفيد التشكيك، فأمر الله عز وجل المكلف أن يذكر مع شك يجلب الذكرى. وأنا لا أشك في أن هذه الصورة مشروعة، ولكن هل هي واجبة أم لا؟ أطلق الإمام النووي رحمه الله تعالى على لسان العلماء أنها واجبة، والحق والحقيقة أن التعبير ليس دقيقا، وأن الخلاف واقع في المسألة. قال ابن بلد رحمه الله تعالى في كتابه مبارك الأذهار، قال: في شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث، هذا هو الواجب، أن يغلب على ظنك أن أمرك ونهيك مؤثر لا عبث. فإن غلب على ظنك أن الأمر والنهي عبث وليس بمؤثر، فبعض الفقهاء يقولون: هذه الصورة الأمر والنهي فيها أمر مسنون وليس أمرا واجبا. وتعبير الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير أدق من تعبير الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام، وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه له أن يقتل إن شاء، يأخذ العزيمة. والشاهد من كلام محمد بن الحسن وانه لا يتفرق جمعهم بسببه، اي الامر والنهي لا يأثر، وانه لا يتفرق جمعهم بسببه، لان القوم هناك مسلمون معتقدون بما يامرهم به، فلا بد من ان فعله ينشئ في قلوبهم وان كانوا لا يظهرون ذلك. فأنت يا عبد الله وإن كان غلب على ظنك أن المأمور والمنهي لا ينتفع فهذا في ظاهر الأمر، ولكن لا بد، ولا سيما إن كنت سابقا مخلصا، لا بد أن يبقى أثر بأمرك وأهلك في قلوبهم، ولا بد أن يتفقوا به ولو مع مرور الزمن. فكما يقولون: قد يؤثر في العقل الباطن او في عالم لا شعور، وقد يخطف الثمرة غيرك ممن رزقه الله عز وجل غيرة على دين الله، فانت تأمر وغيرك يأمر وتقع الاستجابة مع ثالث او رابع او خامس او سادس. الواجب الغيرة على امر الله، والواجب متى رأى الانسان المنكر ان يغيره وان يأمره وان ينهى باللسان، وأن يغير ولا يبدأ التغيير من يد ومن قلب، وإنما يبدأ بالقلب من حيث البدء والمباشرة، لأن من غير بيده ولم يغيره بقلبه فهذا منافق، ومن غير بلسانه وقلبه يعني وقلبه يستحسن هذا فهذا إخلاص أيضا. فالأصل في المسلم أن يستشعر الإخلاص، أن يتوجه إلى الله بالدعاء بأن ينفع الله عز وجل به، ثم يغير بالحسنى ويقيم الحجة، ثم يغير باليد إن كانت له على من فعل المنكر ولاية، وإن تكن له ولاية فيستفي باللسان ويقول معذرة إلى الله. لأن ذل بعض الأمر والنهي أن المأمور والنهي لا ينتفع، هذا أمر ليس بيدك تفعل، ولكن القول بأن الإجماع أو بأن العلماء على الوجود هذا ليس مسلما، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر.
إذا لا يلزم في الآمر والناهي أن يكون عالما، ولا أن يكون كاملا، ولا أن يكون غير متلطخ بالمعاصي، بل يجب حتى على من يرتكب المنكر ورأى غيره يرتكب هذا المنكر الذي يرتكبه هو، يجب عليه في حق نفسه أن يتخلص منه، ويجب عليه في حق غيره أن يأمر وينهى عنه. من كان متلطخا بالمنكر ورأى غيره يفعل المنكر نفسه، فيجب عليه أن يخلص نفسه من هذا المنكر، ويجب عليه أيضا أن يأمر وينهى في تغيير المنكر. نعم، الله عز وجل لا يملك العبد الاستجابة والقبول إلا بعد أن يكون صادقا وأن يكون مخلصا. ولذا قالوا لبعض الخطباء، قال له عبد كان سيده يخدمه، مر الناس لكي يثقوا عبيدهم ورغبهم في ذلك، فلعل سيدي ينشرح صدره فيعتقني. فتاخر الخطيب وامرهم بالعتق بعد مده من الزمن، ومن الله عز وجل على ذاك العبد ان عتق. فلما رجع الى الخطيب وساله قال له: يا هذا كنت فقيرا ولم اكن املك ما اعتق به رقبه، فأحببت أن أحث الناس على خير أفعله، فلما اجتمع عندي ثمن رقبة واعتقت أمرت الناس أن يعتقوا، فهذا أفعل استجابة الناس. ولذا قالوا قديما، قال عمر بن جر لأبيه يا عبده: لماذا إن وعظت انتفع الناس بوعظك، وإن وعظ غيرك فإنهم لا ينتفعون؟ فقال: يا بني ليس في النائحة السكنى كالنائحة المستأجرة، ليس في النائحة السكنى كالنائحة المستأجرة. تسمع.
قال رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم.
قلنا: الأصل أن يكون الأمر بمن يديه الولاية، إن قصروا في ذلك فحينئذ يجوز لأحد المسلمين أن يأمر وأن ينهى، ولكن ضمن ضوابط
سبق بعضها وسيأتي بعض منها.
قال رحمه الله: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء.
إذن لا يجوز للإنسان أن يأمر وينهى إلا بعد أن يعلم ما يأمر وينهى، أن يسبق الأمر والنهي العلم، أن تتيقن على أن هذا منكر فتنهى عنه، وأن تتيقن على أن هذا معروف فتأمر به. فلا يجوز للمسلم أن يأمر أحدا بشيء ليس متيقنا على أن الله يحبه ولا العكس. وهذا الأمر يتفاوت بتفاوت الله، وبتفاوت المسائل المأمور بها والنهي عنها. فليس ترك الصلاة والزنا وشرب الخمر كالمسائل الدقيقة التي تحتاج إلى نظر واجتهاد. أما هل يجوز النهي عن مسألة وقع فيها خلاف؟ الجواب بإيجاز: لا يجوز أن يقع نهي عن المسائل الاجتهادية، ولا أقول عن المسائل الخلافية، لا يجوز أن يقع نهي في المسائل الاجتهادية التي للنظر نصيب فيها والتي فيها حظ من النظر. أما المسائل الخلافية التي تقابل النصوص يقع فيها خلاف، يقع فيها إنكار. أرأيتم لو أن رجلا مثلا اليوم قال بحل نبيذ أهل الكوفة إنه ينكر عليه، أرأيتم لو أن رجلا أتى بمحاش النساء وجواز اتيانهن من الأدبار ينكر عليه، مع أن المسألتين خلافيتان وقع الخلاف فيهما، ولكن الخلاف لا حظ له من النظر وهو مقابل للنصوص الصريحة الصحيحة. فلا يجوز الإنكار في المسائل الاجتهادية، ويجوز الإنكار في المسائل الخلافية إن كان الخلاف ليس فيه مجال وحظ من الاجتهاد، وإنما كان الخلاف مصادرا للنص. أن يوقف الكثير من المنكرات ويتعلق، بل أقول ويتكرس أصحابها بزلات العلماء.